بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان الضابط والقاعدة التي أوردها الماتن للفرق بين موردي اجتماع الأمر والنهي والتزاحم من ناحية والتعارض من ناحية أخرى، وأن مناط تشخيص اندراج المسألة صغرى للتزاحم أو لاجتماع الأمر والنهي، أو اندراج المسألة في التعارض، يعود إلى العنوانين المأخوذين في الحكمين الشرعيين. فإن كان العنوانان من قبيل فعل المكلف الذي لم يتعلق بشيء غيره، فتندرج المسألة تحت التعارض، وإن كانت المسألة وإن كان العنوانان المأخوذين من قبيل العناوين التوليدية والتسبيبية أو الإضافية، فالمسألة تندرج تحت التزاحم أو اجتماع الأمر والنهي. وقد أورد الماتن تطبيقات ودفع لبعض الإشكالات. أما التطبيقات يقول: نحن نرى أن الفقهاء والأصوليين لم يروا تعارضا بين الأدلة الدالة على وجوب إيناس المؤمن أو قضاء حاجة المؤمن، وبين الأدلة الدالة على حرمة الكذب والأدلة الدالة على حرمة الغيبة والأدلة الدالة على حرمة الغناء. هذه المسائل لا تندرج تحت باب التعارض، وذلك أن العنوانين اللذين أخذا في إيناس المؤمن من ناحية وفي الكذب من ناحية أخرى لوحظ فيهما ماذا؟ فعل المكلف بذاته. فلذلك العفو نعم، لوحظ فيهما فعل المكلف بلحاظ ارتباطه بغيره، فلذلك تدخل المسألة في باب التزاحم ولا تندرج في باب التعارض، فيقدم الأهم على المهم، والتقديم إنما هو بلحاظ الملاك ولا ينظر إلى الأقوائية في الدليل. نعم. أما إذا كانت المسألة راجعة إلى العنوان، خلنا نقول نعبر بتعبير شوية لعل أقرب ولا نقع فيه في اشتباه، العنوان تارة يكون وحدوي وأخرى مركب، يصير أسهل. إذا كان العنوان وحدوي واحد يعني ما له تعلق بغيره، فالمسألة واضحة في الاندراج في باب التعارض، ولذلك نرى التعارض واضحا في الدليلين الدال أحدهما على حرمة أو كراهة السفر في شهر رمضان، والآخر على استحباب أو وجوب السفر إلى الحج. وهكذا الدليلين اللذان يدل أحدهما على حرمة إيذاء المؤمن، والثاني على وجوب إيذاء العاصي. فإذا كان الشخص مؤمن من ناحية وعاص من ناحية أخرى، نرى أن الدليلين يتعارضان، وذلك يرجع إلى أن الدليل المأخوذ أو الذي طرأ عنوان الدليل الذي طرأ عليه الحكم هو عنوان وحدوي أو مفرد، ليس بمركب، يعني ليس له لحاظ بأن يتعلق بغيره. ثم قلنا إن الماتن استثنى مسألتين، مسألة كان ينبغي أن تندرج في التزاحم غير أنه أدرجها في التعارض معي، وأخرى كان ينبغي أن تندرج في التعارض غير أنه أدرجها في التعارض، أدرجها في التزاحم، وذلك لنفس المناط الذي أورده الماتن. خلاصته هكذا: في بعض الأحايين مثلا، لاحظوا هذه المسألة، يقول يكون العنوان له قيد وله ارتباط بشيء آخر، مثل إذا قلنا هكذا: أكرم زيدا وأكرم عمرا ولا تكرم عمرا، وكان الإكرام لزيد فيه إكرام لعمر، فنلاحظ أن الإكرام بحد ذاته يصير له ارتباط بغيره، ولكن مع ذلك تكون المسألة هنا مندرجة في أي باب؟ في باب التعارض وليست في باب التزاحم وليست في باب احنا اشتبهنا هنا. لا واضح المسألة، يعني في العنوان في لحاظ إلى شيء غيره، ولكننا لم نلحظ هذا، جعلناه واحدا بنظر العرف، فتصير المسألة وين مندرجة؟ هذه المسألة. أيوة، يعني نعم كانت المسألة المفروض أن تندرج في باب التزاحم، ولكننا أدرجناها في باب شنو؟ التعارض. وفي بعض الأحيان النظر إلى غيره موجود واقعي، وكانت المسألة ماذا؟ المفروض أن تندرج في باب التزاحم. مثل شنو؟ مثل التزاحم الملاكي، أو المسألة هذه اللي احنا تحدثنا فيها. خلنا نجيب المسألة بتفاصيل حتى لا نقع في اشتباه. إذا قلنا هكذا، أكرم العالم ولا تكرم الفاسق في العامين اللذين بينهما عموم وخصوص، شنو؟ من وجه. فهنا نلاحظ أنه شنو؟ باعتبار أن مناط الإكرام أو العلة لوجوب الإكرام فلنقول حيثية هي العلم، فالسبب هو وجود الملاك، وأيضا لا تكرم الفاسق، السبب في حرمة إكرامه هو وجود المناط، معي؟ ولكن هذا الذي كان ينبغي أن يدرج في باب التزاحم أدرجناه في باب التعارض. ويعود السبب في إدراجه في باب التعارض إلى أن هنا التزاحم ليس بين الحكمين، وإنما التزاحم بين الملاكين. فإذا كان التزاحم نعلم بأنه من بين الملاكين، فرغم أن المسألة كان ينبغي أن تندرج في باب التزاحم إلا أننا ندرجها في باب التعارض، لأن التزاحم إنما هو بين الأحكام وليس بين الملاكات كما حقق في باب التعارض. والمسألة المعاكسة لها في مسألة، نعم كان ينبغي أن تندرج في باب التزاحم، لا في باب التعارض، ولكننا أدرجناها في باب التزاحم. مثل شنو؟ ما لو قلنا أكرم زيدا ولا تكرم عمرا، في هذا الإكرام شنو؟ الإكرام بحد ذاته كان المفروض أن يتعلق بهذا فعل المكرم، فعل المكرم، معي؟ لكن بما أنه أصبح له تعلق بغيره فكان المفروض أن تندرج المسألة وين؟ لا في التعارض، في التعارض، لأن فعل لا يتعلق بغيره، لا لا يتعلق بغيره، ولكن لأن لوجود نحو من التعلق، معي؟ أدرجنا المسألة وين؟ في التزاحم. إذا نجيب المثال حتى ما نقع في اشتباه، نقول تعارض تزاحم، إذا كان كذا شلون الواحد مثل الأرقام هذه بس تغير رقم يختل التوازن. هكذا كان يقول الماتن، ثم يدعي الماتن أن هذه الضابطة التي أوردها ضابطة كافية وافية للفرق بين بابي التزاحم والتعارض. نعم ولا نقع في اشتباه، بعد نشوف نأتي إلى نقول لماذا كان بين العموم والخصوص المطلق أو العموم والخصوص من وجه اللي هو موضوع واحد لثلاث مسائل، مسألة التزاحم ومسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة التعارض، ومع ذلك لا نجد ضابطة بين هذه المسائل الثلاث. اتضح من خلال أن الضابطة تعرف من خلال الفهم الدقيق للعناوين، فإن كان العنوان مفرد المسألة أوتوماتيكيا تندرج تعارض، مركب تزاحم أو اجتماع أمر ونهي. هذه خلاصة خلاصة للمسألة. قلنا وجود المندوحة وعدم وجود المندوحة. أي هذه شرحنا وراح يجينا بعد بالتفصيل. قلنا الماحة فقط أي مجمل وراح يجينا بالتفصيل. أي ثم استشهد الماتن بشواهد وقال لهذا، لهذا يعني للأمر الذي أورده هو، ناسب أن يكون الأصوليون، أن يكون الأصوليون جرى عليه طبعهم دون التفات إلى هذا التحقيق الذي سيريده الماتن. يعني هم ما التفتوا إلى كلام الماتن، لكن بالارتكاز عرفوا أن هذا هو الحق الحقيق الأولى بالاتباع. وعند الماتن أيضا شواهد، منها هذا الشاهد، لماذا قدم الأصوليون جانب النهي في المتعارضين؟ معي؟ المفروض أن لا يقدموا جانب النهي في المتعارضين، لأن قلنا المتعارضين. معي؟ كيف نجمع احنا في قواعد التعارض؟ نقدم الأقوى في الدلالة، عرفنا؟ فتقديم جانب النهي في المتعارضين يقول إنما تحقق بناء على هذه القاعدة التي أوردها الماتن. لأن نحن نلاحظ إذا كانت المسألة من باب شنو؟ التزاحم، فعندنا شنو قاعدة؟ أن نقدم الأهم، لكن ما علينا لا نهي ولا أمر. وإذا كان التعارض فالقاعدة أن نحن نقدم شنو؟ الأقوى في الدلالة. تقديم جانب النهي باعتبار في مسألة، وهي أن النهي في الأعم الأغلب إذا صح التعبير فيه منظور، وهو أن يتعلق العنوان الطارئ عليه الحكم ليس ماذا أحاديا إذا صح التعبير، وإنما له تعلق بغيره، بخلاف ماذا الأمر. ولذلك ولهذا السبب أيضا يكون النهي دائما شموليا، أي أن المجمع الذي يتعلق به الأمر والنهي يكون مشمولا للنهي، ويحتمل أن يكون مشمولا للأمر، لأن الإطلاق في النهي شمولي، بينما الإطلاق في النهي، بينما الإطلاق في الأمر بدلي. هذا شاهد يقول. وهكذا أيضا تمثيل العلماء للعامين من وجه، بمثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، واللي قلنا إنه شنو؟ إن هذا أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، جعله الأصوليون، جعلوه ماذا؟ من موارد اجتماع الأمر والنهي، وناقشوا في المجمع، قالوا هذا المجمع شنو؟ يعني هل يوجد فيه الحكمان أو يقدر أو الأمر وحده أو النهي وحده؟ معي؟ فهذا دليل على أن شنو؟ على أن نظر الأصوليين إنما هو بلحاظ أن هذه المسألة، يعني باعتبار جعلوها موردا لاجتماع الأمر والنهي، حتما نظروا إلى أن أكرم فيه تعلق بالغير، وأن العنوان ليس مفرد بل مركب. ولا تكرم أيضا الحال كذلك. وعندنا مسألة ثانية، عندما لاحظوا الصلاة والأرض المغصوبة، أو الغسل والأرض المغصوبة، أو الوضوء والأرض المغصوبة، أو الفضاء المغصوب، نلاحظ أن المسألة بدت مختلفة، باعتبار أن الغصب له تعلق بغيره، يعني عنوان مركب معي، الذي طرأ عليه الحكم، بينما الصلاة والوضوء والغسل أفعال المكلف وحدها. قلنا بعد أيضا هذا شوية فيه ليل العنق معي، لأنه في الحقيقة مو أفعال المكلف وحدها بل في نوع من ذلك، لكن مع ذلك احنا نمشي كلام المات. والخلاصة يقول إلى هذا، إلى هنا يتضح لدينا أمران. الأمر الأول خطأ الأخند الخراساني في الكفاية، والقائل بأن العناوين لا دخل لها في التفريق بين هذه المسائل الثلاث، مسألة اجتماع الأمر والنهي والتزاحم والتعارض، تبين لها دخل ولا ما لها دخل؟ تبين أن تمام الدخل لاختلاف العناوين. والمسألة الثانية والتي نختم بها ثم نطبق هي مسألة أيضا في غاية الأهمية. السيد الخوئي رحمه الله، السيد الخوئي قال كما تقدم عندنا، قال إن الأصوليين وقعوا في اشتباه، قدموا جانب النهي من ناحية وقالوا بإجزاء الأمر من ناحية أخرى. يعني أنت لو قلنا لك صلي ولا تغصب، ثم صليت في الأرض المغصوبة، تكون صلاتك شنو؟ صحيحة. وهذا ينبغي أن لا يكون، بل ينبغي أن تقع ماذا؟ الصلاة فاسدة، وذلك أن هذه تكون صغرى لباب التعارض. فإما أن نقول بتقديم جانب النهي، وإما أن نقول بتقديم جانب الأمر، ولا يمكن أن تكون الصلاة صحيحة مع تقديم جانب النهي كما ذهب إليه الأصوليون، فوقعوا في اشتباه. شن رد احنا على السيد الخوئي؟ نقول له سيدنا أنت الذي وقعت في اشتباه، لأن هذه المسألة في الحقيقة اللي هي صحيح هي من موارد اجتماع الأمر والنهي، بس مو صغرى لكبرى التعارض، وإنما هي ماذا؟ تبقى مسألة من مسائل اجتماع الأمر والنهي. فحتى لو قدم جانب النهي، لكن الأمر وإن سقط كخطاب إلا أنه يبقى ملاكه، فيصح الإتيان بالصلاة طبقا لمباني الأصوليين. هذا ردنا على كلام السيد الخوئي. ثم نقول أيضا للسيد الخوئي، وهذا لا يتناسب أيضا مع ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله، لأن السيد الخوئي قال إنه في مثل الصلاة والأرض المغصوبة، لماذا نحن نقدم النهي؟ ليش نقدم النهي على الأمر؟ نقول لا تغصب يقدم على صلي. شوف شي يقول السيد الخوئي، قال لأن لا تغصب من العناوين الثانوية الرافعة بطبيعتها أو بطبعها للحكم الأولي. يعني إذا جاءنا صلي وجاءنا لا تغصب، باعتبار أن الحكم في لا تغصب حكم ثانوي، حكم طرأ على عنوان ثانوي، وراح نوضح ما هو المراد بالعنوان الثانوي راح يجينا. والحكم الطارئ على عنوان ثانوي يرفع الحكم الأولي، يرفع الحكم الطارئ على عنوان أولي يقولوا. وبما أن الصلاة حكم، وجوب الصلاة حكم طرأ على عنوان أولي، فمن طبيعة الحال أن يكون ماذا؟ لا تغصب رافعا لحكم وجوب الصلاة. نقاشنا الآن مع ماذا؟ السيد الخوئي فيما ذهب إليه. نقول له يا سيدنا الخوئي، هذا ما يتناسب مع ما تقوله أنت فيما تقدم. أولا خلنا نبين، نقول له ما هو المراد من قولك عنوان ثانوي، وضح لنا المراد من العنوان الثانوي الرافع للحكم الأولي. هل تريد من العنوان الثانوي أن الموضوع للحكم الشرعي له تعلق بغيره كما نحن أوردنا؟ إذا أنت تريد هذا المعنى فهذا رجعت إلى ما أفدناه نحن صاحب المحكم وعدلت عن رأيك يا سيدنا الخوي، بالرغم أنه ما اطلع على رأي صاحب المحكم لكن كان شنو مشى عليه بالارتكاز، فيقول له إن كان رأيك هو رأينا فالمسألة راح ترجع إلى ما قلناه نحن ويبطل ما ذهبت إليه أنت من كون مسألة اجتماع الأمر والنهي بناء على تقديم جانب النهي تكون صغرى للتعارض، بل تبقى على حالها صغرى لباب اجتماع الأمر والنهي أو للتزاحم. واضح الفكرة؟ هذه إذا أراد بالعنوان الثانوي الذي قاله المات، أما إذا أراد به شيئا آخر غير ما ذهب إليه الماتن، مثل ماذا؟ أن يريد بالعنوان الثانوي أنه كل عنوان زائد على الذات يوجب تبدل حكم الذات، لعله يريد هكذا. يعني مثلا لاحظوا الأرض بحد ذاتها، الأرض التصرف فيها إن كان من المالك هو سلطنة، ويكون هذا التصرف طبقا للموازين والقواعد، لكن إذا كان التصرف من غير المالك هذا قلنا عنوان ثانوي معي، بعنوان أنه لا وتعدي على حق الغير شو يصير؟ يصير غصب، تعدي على حق الغير معي. فإذا كان يريد بهذا فنقول لأن هذا المعنى قابل أن يكون أيضا في الصلاة، وقابل أن يكون في الوضوء، وقابل أن يكون في الغسل، لأن كل هذه المعاني تصدق على أن يكون المراد بالعنوان الثانوي هو عنوان زائد على الذات يوجب تبدل حكم الذات. فلاحظوا عنوان طارئ، خلنا نشوف الآن الصلاة. الصلاة بحد ذاتها كقيام وقعود وركوع وسجود وأذكار إذا كانت كفعل لا يفرق فيه بين محل ومحل آخر، التفريق إنما هو ماذا؟ بلحاظ العنوان الثانوي الذي أوقعها في أرض مغصوبة فجعلها ماذا؟ محرمة. وهكذا الحال أيضا في الوضوء، الوضوء بناء على أنه شنو؟ الغسلات والمسحات، أو أنه ماذا؟ الأثر الحاصل اللي هو أيوة الأثر المعنوي الحاصل. فأيضا هذا كفعل بحد ذاته لا يفرق فيه بين مقام وآخر، وإنما التفريق هو بلحاظ ماذا؟ بلحاظ وقوعه في مكان مباح أو في مكان مغصوب. فلاحظنا أنه لا فرق بين الغصب كعنوان ثانوي يوجب تبدل الحكم الشرعي وبين الصلاة والوضوء أو الغسل والثانوية. يعني كل شيء جعلت عنوان ثانوي يوجب تبدل الحكم عما هو عليه قابل أن يكون ماذا؟ في الصلاة والوضوء والغسل كما يكون في الغصب. واضح الفكرة؟ فالصحيح يا سيدنا الخوي ما أوردته من تقديم جانب النهي باعتبار عنوان ثانوي موجب لتبدل الحكم الأولي إما أن يرجع إلى ما قلنا نحن وإلا لا يكون له محصل، يعني ما نحصل فيه على شيء آخر. ارجعوا إلى التطبيق، وين وصلنا في التطبيق؟ ستة 76 السطر الثالث. أما في القسم الثاني فليس المكلف به وموطن الغرض حقيقة إلا منشأ انتزاع العنوان الخارج عن فعل المكلف. فلما أقول مثلا ماذا عندي عنوان المقابلة والمشافهة والإحراق والإيذاء، وليس التكليف بفعل المكلف اشعل الحطب إلا من أجل تحقيق ماذا هل ما هي، وهي الإحراق، كن فوق أو تحت إلا للتوصل إليه لكونه مسببا عنه، كما في العناوين التسبيبية حيث يكون فعل المكلف سببا لتحقيق منشأ انتزاع العنوان، أو لكونه قائما به كما في العنوان الإضافي، لأن لما أقول لك كن فوق تصير ماذا أنت أحد طرف الإضافة وشيء موجود تحت، حيث يكون فعل المكلف طرفا للإضافة والإضافة منشأ انتزاع تحقق الفوقية والتحتية، فتقوم به الإضافة قيام العرض بموضوعه، لأن تصير الإضافة هذه شنو معروض قائم بطرفين معي، أحدهما فوق والآخر تحت اللي هو الفوقية والتحتية. ومن ثم ذكرنا أنه مع تردد فعل المكلف في هذا القسم بين الأقل والأكثر، إذا أنا ما أدري تتحقق الفوقية بالصعود 3 أمتار ولا ما تتحقق، مع خاصة إذا كنت أحد طرفي بين طرفي الجبل مثلا، أقول أنا مطمئن على أن الفوقية تتحقق مثلا بصعودي 5 أمتار، لكن هل تتحقق بأقل من ذلك؟ فش يصير هنا التكليف؟ ها يصير يعني تجرى أصالة الاشتغال ويجب علي أن أرتفع أكثر لأحقق الفوقية لإحراز منشأ انتزاع العنوان الذي هو المكلف به حقيقة، لأن أصل التكليف ما هو؟ أن تتحقق لدينا فوقية للمكلف من دون أن يكون مجملا، بخلاف القسم الأول حيث يرجع الإجمال لما أقول لك امشي، أو شككت مثلا بأن الإجمال، أو تكلم شككت بأن حقيقة التكلم يصدق مثلا على 10 كلمات دار بين الأقل والأكثر، أو لابد من 12 كلمة معي، فش يصير الشك في الزائد مجرى للبراءة لغرض انتزاع عنوانه من نفس الذات، فيقتصر في التكليف على المتيقن ويرجع في الزائد إلى البراءة، ويقتصر هذه كلمة زائدة ويرجع في الزائد إلى البراءة. نعم لو رجع الإجمال في القسم الأول إلى إجمال منشأ الانتزاع الواجب وتردد هذا المنشأ بين الأقل والأكثر، حينئذ ماذا؟ شوفوا هذا أنا قلت شوية نريد ندقق في المثال اللي أورده الماتن، طبعا ممكن نصحح كلام الماتن، بجيب لكم الآن تصحيح لكلام الماتن ثم إشكال على التصحيح. قال احنا قلنا عندنا عنوانان، عنوان مفرد وعنوان مركب، قلنا أسهل. العنوان المفرد واضح أنه يتعلق بفعل المكلف بذاته، والمركب يرتبط بشيء آخر. طيب لو جاءنا عندنا عنوان مركب دائما قلنا ماذا يصير مجرى لأصالة شنو؟ العناوين المركبة تصير مجرى لأصالة الاشتغال، والعناوين المفردة مجرى لأصالة البراءة. لكن في بعض الأحيان يقول قد العنوان يصير شنو؟ مفرد، ومع ذلك لابد أن نجري أصالة الاشتغال، بس هو جاب مثال شنو؟ قلنا للمركب. نبغي نشوف هل المثال اللي أورده للمركب هل صالح لأن نجعله مفرد؟ شوفوا شلون. نعم لو رجع الإجمال في القسم الأول اللي هو المفرد إلى إجمال منشأ الانتزاع الواجب وتردد منشأ الانتزاع بين الأقل والأكثر، يتعين الرجوع للبراءة في الزائد المشكوك، كما لو تردد الحطب الواجب الإحراق بين القليل والكثير. شفتوا ذي شنو؟ هذا عنوان المفروض مركب، والعناوين المركبة ايش قلنا؟ مجرى لأصالة الاشتغال. فلماذا صار مجرى أصالة الاشتغال مورد للبراءة؟ يقول لأن احنا ما يكون بعد شنو إلى المثال المشهور، يعني يكون عندنا نفهم مناط جريان البراءة ومناط جريان أصالة الاشتغال. مناط جريان أصالة الاشتغال هو في تحقيق العنوان المركب، ومناط جريان أصالة البراءة هو أن العنوان متحقق والشك في الزائد. هنا أصلا صحيح العنوان شنو مركب، ولكن المناط فيه هو في تحقيق هالشك في الزائد معي. ولذلك يقول نعم لو رجع الإجمال في القسم الأول إلى إجمال منشأ الانتزاع الواجب وتردد منشأ الانتزاع بين الأقل والأكثر يتعين رجوع للبراءة في الزائد المشكوك، كما لو تردد الحطب الواجب الإحراق بين القليل والكثير. احنا مو شككنا في عنوان الإحراق بين القليل والكثير معي، شككنا وين؟ في المحرق إذا صح التعبير. متى؟ أي في المعنوان. ويترتب على ذلك أن اختلاف العنوانين مع وحدة فعل المكلف المعنون بهما إن كان لتعدد منشأ انتزاع العنوان بأن يكون أحدهما أوليا منتزعا من الذات والآخر ثانويا منتزعا من الذات بالإضافة إلى عنوان آخر يغير الذات كعنوان المشي والإيذاء، فصار أحدهما ماذا؟ المشي فعل منتزع عن فعل الماشي، أما الإيذاء فعل أيوة مركب. أو كان كلاهما ثانويا مع اختلاف منشأ انتزاعهما كعنوان الإيذاء والإكرام، كلاهما مركب، كان راجعا لتعدد الموضوع وكان صغرى لكبرى التزاحم أو صغرى لكبرى اجتماع الأمر والنهي. لماذا؟ لأن فعل المكلف وإن كان واحدا إلا أنه ليس متعلقا لأحد التكليفين المتكلفين محطوط هنا تكليفين أو كليهما إلا تبعا لتعلقه وتعلق الغرض والملاك بمنشأ انتزاع العنوان المباين له. واضح لنا الفكرة؟ يعني احنا متى نجعل المسألة مصداق لمسألة اجتماع الأمر والنهي أو صغرى لكبرى التعارض؟ على هالأساس أن يكون أحد العنوانين مفرد والآخر مركب أو كلا العنوانين مركبين. احنا بدلنا مفرد أو مركب يصير أسهل معي وأسرع. ولذا كان المرتكز أن عمومات استحباب إدخال السرور والأنس على المؤمن وقضاء حاجة المؤمن ووجوب إنقاذ المؤمن من الهلكة ما تتعارض مع عمومات حرمة الغناء، حتى نقول نقدم أيهما أقوى دليلا، تعارض الأقوى دليلا أي والغيبة والكذب. وإن كانت نسبة كل واحد من تلك العمومات مع كل واحد من هذه الماذا العناوين هي العموم والخصوص من وجه، يعني هي موضوع لمسألة التزاحم وموضوع لماذا اجتماع الأمر والنهي، ولكن مع ذلك شو تصير؟ تصير من موارد ما فيه تعارض، وإنما تصير من موارد التزاحم وموارد اجتماع الأمر والنهي. يعني لا يتوهم أحد من الأصوليين أن هنا تعارض، وإنما لأنه مركب. حيث قد يتحقق العنوانان في فعل واحد ويصدقان عليه، بل قد يكون مجمع العنوانين موردا للتزاحم بسبب تحقق ملاكي الفعلين معا كلهم في موضوعه، فيرجع فيه لمرجحات التزاحم ويقدم الأهم على المهم والحكم الإلزامي على غيره معي. احنا لاحظنا ان إناس المؤمن غير إلزامي، بينما ماذا الغيبة إلزامي، والتعيين او المضيق على التخيير او الموسع الى غير ذلك مما يذكره الأصوليون في مسفوراتهم. نطبق بعد شوي ولا نكتفي بهذا؟ وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.